أشكركم مستمعي لأجل مؤازرتكم لي في متابعة حلقات كنوز الحكمة، وأشكر الله الذي وفر لنا هذه الفرصة وهذا الامتياز لدراسة كلمته المقدسة. صلاتي أن تجد هذه البذار أرضا صالحة في قلوبنا، فتنمو وتزهر وتثمر لمجد الله وخير الناس. مرة ثانية أحييكم وأرحب بكم. ما زلنا في صدد دراسة خيمة الاجتماع، وذلك ابتداء من الإصحاح 25 من الخروج وحتى 30. تحدثنا عن الأثاث الموجود في قدس الأقداس، وهو تابوت العهد وفوقه كرسي الرحمة. أما داخل القدس فيوجد مكان العبادة، هناك المنارة الذهبية ومائدة خبز الوجوه ومذبح البخور. قلنا أن مائدة خبز الوجوه تدلنا على عدة أشياء، فهي تحكي عن القوت والسند، عن التوفير والإعالة. إنها حقا مائدة الخلاص، واليوم العالم أجمع مدعو لتناول الخلاص على مائدة المسيح. هناك أيضا الغذاء الجسدي، الله بنعمته وفر للإنسان والحيوان الطعام. إن شئنا أم أبينا فنحن يوميا نتناول طعامنا على مائدة الله، أعني من الناحية المادية الخبز واللحم. وكم قلائل هم الذين يعترفون بجود الله ويشكرونه على إحسانه هذا. كان يوجد على المائدة 12 رغيف خبز موضوعة على صفين تغير كل السبت، وخبز الوجوه يشير إلى المسيح كسند للحياة. الحياة الأبدية هدية، وهي المن النازل من السماء، والشخص الذي يقبل المن يحصل على الحياة الأبدية. ولكن هذه الحياة تتطلب طعاما خاصا للحفاظ عليها ومساعدتها على النمو والقوة، وخبز الوجوه يصور المسيح مثل هذا الطعام الذي يسند ويقوي الذين يتناولون المن. يجب على المؤمن أن يتغذى ويتمتع بالمسيح الحي الذي قال عن نفسه: أنا هو خبز الحياة. لربما تكون المنارة أكمل صورة للمسيح موجودة في أثاث خيمة الاجتماع، والمنارة تحكي عن لاهوت المسيح. سنرى أنه حتى نعبد الله يجب أن نسلك في النور. رأينا في خبز الوجوه أننا يجب أن نتغذى على المسيح ضمن عبادتنا لله. يجب أن يكون المسيح موضوع عبادتنا وطعامنا الروحي وشغلنا الشاغل. كانت المنارة مصنوعة من الذهب الخالص، مزخرفة ومنقوشة بطريقة جميلة. لها عمود رئيسي تتفرع منه 3 أجزاء من الجهتين، وهكذا يصبح لدينا 7 فروع، ينتهي كل منها بشكل حبة اللوز مفتوحة لوضع الزيت داخلها. وقد أعطيت تفاصيلها بدون مقاييس، لأنك يا صديقي لا تستطيع أن تقيس اللاهوت أو تتصوره. لا يمكنك أن تفهم بعقلك البشري المحدود ماذا يعني أن المسيح ابن الله. هذا يفوق حسابات البشر وتصوراتهم، ومع ذلك فقد كان في نفس الوقت الإنسان الكامل. كانت المنارة من اسمها تنير القدس مكان العبادة، والزيت في المنارة يشير إلى الروح القدس الذي يكشف عن المسيح كابن الله الذي أتى إلى الأرض لأجلنا، والذي يحيا في السماء الآن يشفع فينا. ثم بدأنا نتأمل في الإصحاح 26 عن أغطية الخيمة. كانت تغطي الخيمة 4 أغطية. الغطاء الأول مصنوع من البوص المبروم أو الكتان، وكان يغطي الجزء المستطيل من المسكن دون أن يمس الأرض. الغطاء الثاني هو شعر المعزة، والثالث كان مصنوعا من جلود كباش محمرة أو مصبوغة باللون الأحمر، والرابع من جلود تخس أو جلود الفقمة. وسنرى اليوم إلى ماذا تشير هذه الأغطية. الغطاء الأول كان من الكتان المصري النقي المبروم منسوجا بكروبيم، لم يكن يمس الأرض، ولا يرى جماله إلا من داخل المسكن وليس من الخارج. وهكذا الحال بالنسبة للرب يسوع الذي لا يستطيع العالم من الخارج أن يرى جماله، ولكن شعبه المؤمنين به هم الذين يتمتعون بهذا الجمال. إذن نحن نعبد الرب ليس فقط بتغذيتنا عليه، بل بنظرنا إلى جماله. قال المرنم في القديم: احفظني مثل حدقة العين، بظل جناحيك استرني. وكانت أجنحة الكروبيم منسوجة في قطعة الكتان فوق الخيمة، وتحت جناحيه يوجد لنا مكان آمن لعبادة من هو مستحق العبادة. الغطاء الثاني كان مصنوعا من شعر معزة ويمس الأرض. هذا الغطاء يحكي عن قيمة المسيح بالنسبة للخطاة، فهو يرمز إلى موت الرب يسوع، وهذه هي الرسالة التي يجب أن تقدم للعالم. نقرأ في رسالة العبرانيين: فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرة منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. كلمة العالم هنا تترجم الدهر. نعم، لقد ظهر المسيح، وهذه هي الرسالة المقدمة اليوم. هذه هي القصة التي تحكيها أغطية شعر المعزة. الغطاء الثالث مصنوع من جلود كباش مصبوغة بالأحمر، وهي تتحدث عن جبروت المسيح وذبيحته على الصليب. هذا الغطاء يبين الجانب الخارجي لذبيحة المسيح كبديل لنا. والغطاء الرابع كان مصنوعا من جلود تخس أو الفقمة. بعد 40 سنة من الترحال في البرية تمرغ هذا الغطاء بالزمن والعوامل الجوية، ولكنه دائما كان يحمي ما يغطيه، وهو بذلك يتحدث عن سير المسيح أمام الناس. كما أن الكتان كان من الداخل ليظهر جماله للمؤمن، كان التخس من الخارج لا يكشف أي جمال. يقول لنا إشعياء في نبوته: نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه. إذا أردنا أن نرى جمال المسيح علينا أن ننظر من الداخل، وذلك عندما نؤمن به.
ستقرأ لنا الأخت ميسون بعض الآيات من الأصحاح 26 ابتداء من العدد 15.
وتصنع الألواح للمسكن من خشب الصمت قائمة، طول اللوح 10 أذرع وعرض اللوح الواحد 2.5 ذراع، وللوح الواحد رجلان مقرونة إحداهما بالأخرى، هكذا تصنع لجميع ألواح المسكن. وتصنع الألواح للمسكن 20 لوحا إلى جهة الجنوب نحو التيمن، وتصنع 40 قاعدة من فضة تحت 20 لوحا، تحت اللوح الواحد قاعدتان لرجليه، وتحت اللوح الواحد قاعدتان لرجليه. وتصنع حجابا من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم، صنعة حائك حاذق يصنعه بكروبيم، وتجعله على 4 أعمدة من صنط مغشات بذهب، رززها من ذهب على 4 قواعد من فضة. وتصنع سجفا لمدخل الخيمة من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم، صنعة الطراز. وتصنع للسجف 5 أعمدة من صنط وتغشيها بذهب، رززها من ذهب، وتسبك لها 5 قواعد من نحاس.
هذه الألواح كانت مصنوعة من خشب الصمت المتين الذي يعمر طويلا والمغطى بالذهب. كان هناك 20 لوحا من كل جانب و10 في الخلف. والألواح فعليا هي التي تكون المسكن. وضعوا لها حلقات تمر بها العصي لتمسك المسكن جيدا. كل شيء في الخيمة يحكي إما عن شخص المسيح أو عمله على الصليب. كل غطاء، كل خيط، وكل قطعة أثاث تكشف النقاب عن وجه من وجوه المخلص. وكما أن العصي كانت تمسك بالمسكن وتجمعه، هكذا الروح القدس هو الذي يجمع المؤمنين اليوم. لا يجب أن يكون اجتماعنا إلا بالروح، بل مطلوب منا أن نحفظ وحدانية الروح برباط السلام. الأغطية التي تغطي المسكن كانت تحمل ألوانا مختلفة كل حسب معناه، الأزرق ويرمز إلى السماء، القرمز ويرمز إلى دم المسيح، الأرجوان والذي يحكي عن الملوكية. الأزرق والقرمز سويا يحكيان عن تلامس السماء بالأرض أو بشرية المسيح، والأرجوان يحكي عنه كملك. أما الذهب الذي كان يغشي العصي والحلقات والألواح فيحكي كما قلنا عن لاهوت المسيح. كان الحجاب معلقا على أربعة أعمدة ويحكي عن بشرية المسيح، والأعمدة مصنوعة من خشب الصمت المغشى بالذهب وتقف على قواعد من فضة، وكل هذه تحكي عن اللاهوت الذي صار ناسوتا من خلال الفداء الذي ترمز له الفضة. من الملاحظ أن هذه الأعمدة لم تكن لها تيجان في قمتها، كانت مقطوعة. ونقرأ في نبوة إشعياء: من الضغطة ومن الدينونة أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء أنه ضرب من أجل ذنب شعبي. لقد قطع المسيح من أرض الأحياء في الربيع 33 من عمره على الصليب. كان الحجاب مصنوعا من الكتان المبروم ويشكل الباب الوحيد لقدس الأقداس. يحكي الحجاب عن إنسانية المسيح. عندما كان يسوع على الصليب أسلم الروح، وعندها انشق الحجاب إلى قسمين وانفتح باب الدخول إلى محضر الله. واليوم يا صديقي، الباب الوحيد للدخول إلى الله هو الرب يسوع المسيح. هو نفسه قال: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. يعتقد البعض أنهم يستطيعون الاقتراب إلى الله إذا كانوا صالحين أو يترددون إلى الكنيسة. هذا غير صحيح ولا ذكر له أبدا في كلمة الله. يا لها من صورة رائعة تلك التي يرسمها لنا الحجاب. صديقي، إن موت المسيح هو الذي يخلصنا. حياته النقية الطاهرة تديننا. عندما أقف أمام الحجاب أرى نفسي قذرا وغير مستأهل أن أدخل إلى محضر الله القدوس. نقرأ في إنجيل متى ما يلي: فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح، وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت والصخور تشققت. موت المسيح يؤمن الدخول إلى الله، والحجاب يصور لنا ذلك. قرأنا عن سجف لمدخل الخيمة. هذا السجف أو الستار كان يقود إلى القدس، مكان العبادة، حيث توجد مائدة خبز الوجوه والمنارة ومذبح البخور. ونحن اليوم لا يمكننا أن نعبد الله إلا بمرورنا عبر المسيح بالروح والحق. قال يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. الحجاب والستار يرمزان إلى الرب يسوع المسيح. اسمح لي مستمعي أن أنتقل بك الآن إلى الإصحاح 27. إذا ذهبت خارج المسكن إلى الدار أو الساحة الخارجية، ستجد الأثاث الخارجي، مذبح النحاس والمرحضة النحاسية. أما في الداخل فقد كان كل الأثاث يتكون من الذهب. إذن كلما اقتربت من الله إلى الداخل كان التركيز على شخص المسيح، ولكن كلما ابتعدت إلى الخارج أصبح التركيز على عمل المسيح.
نقرأ من هذا الأصحاح 27 بعض الآيات المتفرقة ابتداء من الأولى:
وتصنع المذبح من خشب الصمت، طوله 5 أذرع وعرضه 5 أذرع، مربعا يكون المذبح وارتفاعه 3 أذرع. وتصنع قرونه على زواياه الأربع منه تكون قرونه وتغشيه بنحاس، وتصنع قدوره لرفع رماده ورفوشه ومراكنه ومناشله ومجامره، جميع آنيته تصنعها من نحاس. وتصنع دار المسكن إلى جهة الجنوب نحو التيمن للدار أستار من بوص مبروم 100 ذراع طولا إلى الجهة الواحدة. ولباب الدار سجف 20 ذراعا من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعة الطراز، أعمدته 4 وقواعدها 4. وأنت تأمر بني إسرائيل أن يقدموا إليك زيت زيتون مردود نقيا للضوء لإصعاد السرج دائما في خيمة الاجتماع خارج الحجاب الذي أمام الشهادة، يرتبها هارون وبنوه من المساء إلى الصباح أمام الرب فريضة دهرية في أجيالهم من بني إسرائيل.
يمثل النحاس المصنوع منه الأثاث الخارجي دينونة الخطية. يجب أن يتم التعامل مع مسألة الخطية قبل الدخول إلى القدس، فالأثاث داخل القدس كان مصنوعا من الذهب ويمثل الشركة مع الله والعبادة له. لا يوجد أي خطية في القدس، فمسألة الخطية تعالج في الساحة الخارجية. الإنسان يقف في الخارج ويقترب من الله، ولكن كيف؟ أولا يجب أن يكون معه بديل ليموت عنه، لأنه لا يستطيع أن يتقابل مع الله دون ذبيحة. يجب أن يموت شخص ما أو شيء ما بدلا عنه على مذبح النحاس، أو كما يسمى أيضا مذبح المحرقة. هناك يتعامل الله مع الخاطئ. هذا المذبح صديقي يحكي عن صليب المسيح وأنه مات بدلا عن الخطاة، كما قال بولس في رسالة أفسس: واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. يسوع المسيح هو محرقتنا. صنع المذبح من قبل الإنسان، لكن طريقة الصنع جاءت من السماء، والصليب كان مذبح الله المختار للذبيحة. لقد قدم المسيح حسب مشورات الله الأزلية ليموت على الصليب. كان يسوع حمل الله المذبوح عن خطايا العالم. لا يمكن الاقتراب إلى الله قبل المرور بمذبح النحاس وتقديم البديل. يخبرنا إنجيل يوحنا ما يلي: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. يوحنا تحدث عن المسيح كالبديل المقدم على مذبح النحاس. هذا ما صار عليه الصليب في ساعات الظلمة الثلاث التي حلت على المسيح فوق الصليب، وهو يدفع ثمن خطايانا وجزاء جرمنا. يقول يوحنا أيضا: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. لا يمكن لأحد أن يعبد الله أو يصلي قبل أن يمر بمذبح النحاس. وصدقني يا أخي، لو لم يمر المسيح بمذبح النحاس ويمت عنا على الصليب لما وصلنا أبدا إلى الله. يسوع المسيح ليس هو فقط حمل الله الذي مات عنا، بل هو أيضا الحمل المقام. يخبرنا يوحنا في سفر الرؤيا أنه رأى الحمل وكان مذبوحا. مذبح النحاس موجود على باب الخيمة من الخارج، والصليب موجود أمام باب السماء، مع أنه رفع على الأرض، ولكن لا دخول إلى السماء إلا بالصليب. ومرة أخرى نقرأ عن ألوان الأستار التي تحكي عن قصة رائعة. الأزرق يشير إلى قدوم المسيح من السماء، والقرمز يحكي عن دم المسيح المسفوك من أجل البشرية. الأرجوان لباس الملوك يتحدث عن المسيح الملك. هذا الستار كان يعلق على بوابة الساحة التي يدخل منها الكهنة واللاويون. استنتاج هذا الإصحاح مثير للغاية، فهو يتحدث عن الزيت المستخدم لإضاءة السرج. ومن الغريب أن يذكر هذا الموضوع هنا. قلنا أن الزيت يشير إلى الروح القدس، ويفسر زكريا النبي المنارة بقوله: لا بالقوة ولا بالقدرة، بل بروحي قال رب الجنود. النور هو ما يعطيه الروح القدس، والروح لا يحكي عن نفسه، بل يأخذ أشياء المسيح ويريها لنا. النور المضيء يحكي عن المسيح. الآن تغير الكل، رجع المسيح إلى السماء، ويخبرنا متى أننا صرنا نورا، أنتم نور العالم. أنت وأنا لا ننير كفاية، بل روح الله هو الذي يستخدمنا لنضيء. من الجدير بالذكر أن الصورة الأولى التي يرسمها لنا سفر الرؤيا للمسيح هي كونه ماشيا وسط المنائر، أي الكنائس،
وهو يحاول أن يبقي نور الكنيسة مضاءا ويجعلها شاهدة أمينة في العالم. إلى اللقاء مستمعي، والرب معكم.